أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الثمرة أو الثمار بين القول بالناقل وبين القول بالكشف، وتطرقنا إلى أن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله قد ذكر بعض الثمار، والثمار التي ذكرها في هذا المنوال قد تطرقنا إليها ووضحناها في المحاضرة السابقة ولا نعيد لأنها واضحة، ولكن الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله هو الذي أشكل على بعضها. فعندما قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إن قابلية البائع والمشتري وبقاء البائع والمشتري على أهلية البيع وأهلية الشراء، هذه القابلية بعض الأحيان عندما يقع العقد في أول رجب وتقع الإجازة في أول شعبان، هذه القابلية تذهب، موت، جنون، كوف، كما ذكرنا، تذهب في يوم 15 رجب. فهل يصح البيع أو لا يصح؟ قال على الكشف يصح، لأن أول رجب القابلية موجودة. واضح؟ عليكم السلام. وأما على النقل لا يصح، لأن في أول شعبان القابلية مفقودة، قابلية البائع للبيع وقابلية المشتري للشراء. الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله هنا أشكل، فماذا قال؟ قال يشترط في صحة البيع بقاء القابلية، يعني حتى لو بنينا على الكشف، إذا في أثناء الفترة المتخللة بين البيع الفضولي وبين الإجازة، إذا فقد أحد الطرفين الأهلية والقابلية لا يصح البيع. فالنقل والكشف حكمهما واحد. ففي أثناء الفترة المتخللة، يعني ما بين رجب وشعبان، إذا البائع فقد الأهلية أو المشتري فقد الأهلية، فالبيع باطل، سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل. فكيف تقول أيها الأستاذ، كيف تقول بأنه لو تخلل فقدان الأهلية في وسط الفترة المتخللة يصح البيع بناء على الكشف ولا يصح بناء على النقل؟ كيف تقول ذلك؟ كلا، لا يصح البيع لا بناء على النقل ولا بناء على الكشف، لأن البيع بما هو بيع يشترط فيه بقاء الطرف الأول على الأهلية وبقاء الطرف الثاني على الأهلية أيضا، فما ذكرته ليس بصحيح. ودليلي على أن الأهلية لابد أن تكون باقية ما ورد في صحيح محمد بن قيس. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله رد عليه، فماذا قال له؟ قال له بالعكس، ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله صحيح، وهو أن البيع يصح على الكشف ولا يصح على النقل. ودليلنا روايات أخرى تدل على أنه بقاء المشتري على الأهلية ما وارد في شرط. كي تقول أنت بقاء المشتري على الأهلية شرط، فإذا لم تتحقق الأهلية في فترة من الفترات فالبيع باطل حتى بناء على الكشف. يقول هذا لا دليل عليه، بالعكس الدليل عندنا عدة روايات لا تعتني بهكذا شخص. واضح. إلى أن وصلنا إلى قوله، إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله رادا على صاحب الجواهر ومنتصرا للشيخ الأكبر، هكذا قال. بلي. مضافا إلى صحوى خبر تزويج الصغيرين، يعني صحيحة أبي عبيدة الحذاء، صحيحة أبي عبيدة الحذاء إذا تذكرون قد قرأناها قبل كم درس، على أنه رجل زوج ابنه من ابنه، يعني ابن صبي وبنت صبية، فرجل زوج ابنه من ابنه الصديقة، الولد صبي والابنية صبية، الزواج صحيح أو ليس بصحيح؟ قال الإمام نعم، بما أن الولي هو الذي زوج الولد والولي هو الذي زوج البنت فالزواج صحيح، ولكن إذا بلغ، لاحظ، إذا بلغ الغلام ورضي بالزواج فهو، وإذا بلغ ورفض يفسخ. كذلك إذا بلغت الصبية وقبلت فالزواج يبقى، وإذا رفضت فالزواج ماذا؟ فالزواج مفسوخ. قالوا ترى عليكم السلام، قالوا الصبي مات أو بلغ وقبل ومات ثم بلغت الصبية، فماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال هاي الصبية تحلفوها. قبلت لماذا؟ هل قبلت لأنها قبلت بالزواج أو قبلت لأنه مات؟ فإذا قبلت تستحق المهر والميراث فتحلف، تقول مثلا والله قبلت بالزواج لأنني أردته، لأنني قبلت بالزواج واقعا وفعلا، وليس طمعا في مهر ولا طمعا في من، ولا طمعا في ميراث. الشيخ الأعظم رحمه الله قال نسأل سؤال، الزوج هنا، الزوج مو فقد الأهلية، مو أصبح مجنونا، الزوج مات، يعني أشد منين؟ أشد من فقدان الأهلية، لأن الإنسان إذا أصبح مجنونا لعله يعقد، يصير له لا، مات، مات الزوج مات، مع ذلك الشارع بما الحكم؟ لو حلفت الصبية بعد بلوغها على أنها قبلت بالزواج لا طمعا في مهر ولا طمعا في ميراث، يصح الزواج أو ما يصح؟ يصح، مع أن الطرف الأول شبيه ميت مات. إذا لا يشترط بقاء الطرف الأول على الأهلية، ولو كان يشترط بقاء الطرف الأول على الأهلية هذا الزواج يصير باطل من يوم وفاته، يصير الزواج باطل من يوم وفاته، والحال ان الزواج ليس باطلا من حين الوفاة، ولكن الزواج يبطل اذا ما حلفت، ويصح الزواج ولها المهر ولها الميراث اذا حلفت. اذا فقدان احد الاطراف لاهلية العقد في هذا ليس مانعا، فقدان الاهلية ليس مانعا، واضح، ووجود الأهلية ليس شرطا. إذن كيف تقول لا فرق بين الكشف والنقل عليكم السلام ورحمة الله؟ لذلك قال مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية، أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به لتلف وشبهه، هاي خلي بين قوسين، أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به لتلف وشبهه، سد القول. هذا اللي وضحناه مثال الثلج ومثال الحليب الذي تلجس في درس البارحة. جيد. بالثمرة الثانية احنا قسمنا الثمرات، فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد. وشن أركان العقد؟ موجب وقابل وعوض ومعوض. فإذا مات الزوج كأنما ماذا؟ كأنما أحد الأركان فقدت، مع ذلك العقد صحيح لو باطل. صحيح؟ بس تحلف المرأة، بس تحلف الصبية فالعقد تام. مضافا إلى إطلاق رواية عروة البارقي حيث لم يستفصل، حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله عن موت الشاة أو ذبح الشاة أو إتلاف الشاة. عروة البارقي رواية معروفة بعد حفظناها، النبي صلى الله عليه وآله دفع عليه درهم قال اشتري لي شاة، راح اشترى بالدرهم شاتين ثم باع واحدة ورجع إلى النبي معه درهم وشاة، قال له النبي صلى الله عليه وآله بورك لك في صفقة يمينك. بعد ما سأل الشاة الثانية ماتت انذبحت تلفت، إذا لو كانت تلف الشاة يؤثر على العقد لاستفصل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك. قال له ما أقدر أعطي الشاة بالدينار إذا ما أعرف تسوي بالضبط. النبي لم يستفصل بأن الشاة الثانية هل تلفت أم لا، لأنه أول شيء اشترى شاة بعدين باعها، أو اشترى اثنين باع وحدة، الوحدة اللي باعها مات النبي تعتبر لأنه اشتريت بيما بدرهمه، فباع وحدة ومن ثم رجع إلى النبي معه درهم وشاة. الشاة الثانية تعتبر عوض، لم يسأل النبي عن أي تفاصيل، ولو كانت التفاصيل مهمة، الشاة الثانية هل تلفت أو لم تتلف، هل ذبحت أم لا، لو كانت تفاصيل مهمة لاستفصل النبي، والنبي لم يستفصل. إذا التفاصيل ليست مهمة وليست شرطا في صحة البيع. هذا ما ورد في رواية عروة البارقي، واضح إن شاء الله. جيد، بما أنه تممنا هذا المقطع أرد أعيد بيانه باختصار، كلامنا في الثمرة بين القول بالنقل والقول بالكشف، ووصلنا إلى الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله ذكر بعض الثمرات في كتاب القواعد، شرح القواعد، عند شرح على قواعد العلامة الحلي رحمه الله. شنو الثمر اللي ذكرها؟ يقول مثلا زيد يملك جارية أو كتاب، أو يملك يعني دابة مصحف، زيد يملك، وعمر مشتري يريد أن يشتري كتاب أو جارية أو مصحف أو ثلج أو حليب يريد يشتري، دخل بالنص من دخل فضولي أخذ ما عند زيد المن باعه إلى عمرو، عمرو اشترى كتاب دابة جارية مسلمة، اشترى ثلج، اشترى حليب، اشترى ذي البضاعات، اشتراها من الفضولي. نسأل سؤال، نقول متى وقع بيع الفضولي؟ اول رجب، يوم 15 رجب راح ادمج لك كم ثمرة سوت، مثال واحد، يوم 15 رجب عمر الذي اشترى فقد اهلية الشراء، صار مجنون، يصير لو ما يصير؟ عمر الذي اشترى يوم 15 رجب مات، يصير لو ما يصير؟ عمر الذي اشترى الجارية المسلمة او اشترى المصحف اصبح كافرا، والكافر لا يملك لا مصحف ولا جارية، يصير لو ما يصير؟ قالوا يصير. فلما اجى يوم اول شعبان ذهبنا الى زيد، قلنا يا زيد عندك جارية مسلمة وعندك مصحف وعندك حليب وعندك ثلج، ها من ضمن الامور يوم 15 رجب الثلج ماء والحليب تنجس، يعني الثلج شنو انحدم تلف، والحليب اصبح غير قابل للبيع والشراء لان الحليب متنجس، لان كل يوم 15 رجب. فذهبنا يوم اول شعبان الى زيد، قلنا لقد بيع ما عندك. واشترى عمر اشترى الامور يوم اول رجب، يوم 15 رجب مرة عمر هو الذي فقد الاهلية، مات او اصبح مجنونا او اصبح كافرا، او الذي فقد الاهلية العين المباعة ثلج وماء الثلج حليب واصبح نجسا، فهل تجيز البيع او لا تجيز؟ قال اجيز البيع، اجزت البيع. وقت اجاز البيع؟ اجاز البيع اول شعبان، اول شعبان. اذا كنا نبني على ان الاجازة كاشفة، يعني البيع متى وقع؟ اول رجب، اول رجب عمر حي او ميت؟
حي.
مجنون او عاقل؟
عاقل.
كافر او مسلم؟
مسلم.
الثلج موجود او مائع؟
موجود.
والحليب نجس او طاهر؟
طاهر. اذا البيع صحيح
بناء على الكشف البيع صحيح. اما لو قلنا بان الاجازة ناقلة، يعني البيع يصح من يا تاريخ من واحد شعبان، واحد شعبان عمر ميت او مجنون او كافر والثلج مائع والحليب نجس، فالبيع صحيح او باطل بناء على النقل؟ باطل. البيع يكون باطل. هذه الثمرة التي ذكرها الشيخ تاج بالغطاء رحمه الله، ما بين القول بالكشف وما بين القول بالنقل، فقال إذا وقع البيع الفضولي في أول رجب وحدث فقدان للأهلية في 15 رجب، فقدان أهلية المشتري أو فقدان أهلية المباع، واضح؟ يقول فإذا أجاز المالك في أول شعبان صح البيع بناء على الكشف، لأن الشروط إيش بيها؟ شروط متوفرة وتامة. ولا يصح البيع بناء على النقل لأن الشروط ليست موجودة في أول شعبان. هذا ما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله، واضح. وأشكل عليه تلميذه الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، ماذا قال؟ قال بل البيع باطل على القول بالكشف وعلى القول بالنقل، اثنين باطل، اثنين اللي بيع بيهم باطل. نقول له لماذا؟ قال من قال لكم ان البيع على الكشف صحيح؟ من قال؟ ان القاعدة هكذا تقتضي، القاعدة تقتضي ان اجازة شعبان تصحح البيع من يوم رجب، ويوم رجب اول رجب زيد الحي ليس مجنونا ليس كافرا، الثلج موجود الحليب موجود، فلماذا لا يصح البيع؟ قال لا، عندي دليل يقول ان البيع لا يصح الا ان تكون هناك شرائط متوفرة، ومن ضمن الشرائط المتوفرة بقاء المشتري على القابلية والاهلية وبقاء المبيع على القابلية والاهلية ايضا. قل هذا وين عندك في دليل؟ قال في نفس أدلة بيع الفضولي، في نفس أدلة بيع الفضولي عندي دليل. قلنا له وين؟ قال في صحيحة محمد ابن قيس التي أشرنا إليه، قال فإنه يظهر منها إنه المشتري لابد أن تكون له بقاء القابلية والمبيع بقاء القابلية، حتى لو بنينا على الكشف. ولا يخفى عليكم صحيحة محمد ابن قيس قلنا هي ظاهرة بمن ظاهرة بالكشف، تدل على الكشف، هي تدل على الكشف، ويظهر لنا منها ان المشتري ما زال باقيا على الاهلية، وبعد وان المبيع ما زال باقيا على الاهلية ايضا. فاذا البيع اذا فقد المشتري الاهلية البيع باطل حتى بناء على الكشف، واذا فقد المبيع الاهلية فالبيع باطل حتى بناء على الكشف، لان فقدان شرط، فقدان شرط. فيتساوى بذلك، من يتساوى؟ النقل والكشف. فكيف يقول كاشف ارتفاع هذه ثمرة؟ نقول هاي مو ثمرة، بل يتساوى النقل والكشف في هذه الصورة وفي هذه الحالة. هذا واضح ان شاء الله. ايش رد عليه الشيخ الاعظم رحمه الله؟ ماذا اجابه؟ قال لا بالعكس، عندنا موثق الجميل، عندنا رواية علي بن أشيم، عندنا بعد شنو صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قادر كل يدلن عليه من يدلن على عدم اشتراط بقاء المشتري على الأهلية، وعدم اشتراط بقاء المبيع على الأهلية. فإذا فقد المشتري الأهلية قبل الإجازة وبنينا على الكشف صح، وإذا فقد المبيع الأهلية قبل الإجازة وبنينا على الكشف صح، وأما على النقد لا يصح. قالت مو عندك رواية؟ احنا عندنا روايات، مو رواية واحدة، عندنا روايات تدل عليه من؟ تدل على صحة البيع مع فقدان منه، مع فقدان المشتري الأهلية أو القابلية، أو مع فقدان المبيع مع فقدان المبيع المثمن مع فقدانه للأهلية أو للقابلية. عند روايات متعددة أشرنا إليها فيما سبق أيضا، هذا واضح إن شاء الله. لذلك بعد هذا البيان صار عندكم واضح، الكل واضح إن شاء الله. بعد هذا البيان قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم، ما ذكره يعني كاشف الغطاء رحمه الله أخيرا، ايش ذكر أخيرا؟ من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمر للمسألة. ايش ذكر أخيرا؟ احنا مو رقمنا الثمرات الذي ذكرها كاشف الغطاء رحمه الله، رقمناها، روح للرقم ثلاثة. ماذا قال هناك؟ وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة. مثال النخلة تذكروه، يعني زيد عنده نخلة، مو قلنا لولا النخلة شنو بيها؟ طلع طلع طلع، والطلع لا يباع ولا يشترى من يباب، ليس تمرا، يعني ما اقدر اقول له بعني هذا التمر هو طلع. الشارع قال اذا تريد تشتري او تريد تبيعك وش يصير؟ ثمرة ظاهرة بادية الصلاح. زين عنده نخلة وانا اريد اشتري تمر، يعني ما اشتري النخلة، اشتري التمر اللي في النخلة. اول رجب، في اول رجب باعني الفضولي تمر النخلة وهي طلع، يلي بعتك تمر هذه النخلة بمئة دينار انت قبلت. في اول شعبان ظهرت الثمر، التمر ظهر. في اول رمضان علم زيد بان التمر النخلة عندما كان طلعا قد بيعه، فاجاز البيع. اذا بنينا، كاشف الغطاء رحمه الله قال اذا بنينا على الكشف البيع صحيح او باطل؟ باطل على الكشف، لان يوم اول رجب شنو عندنا؟ عندنا تمر لو عندنا طلع؟ طلع، البيع باطل. واما اذا بنينا ان الاجازه ناقله، يعني البيع يصح من يا يوم؟ من اول رمضان، اول رمضان اكو تمر لو اكو طلع؟ اكو تمر، فالبيع شو يصير؟ فالبيع صحيح. الشيخ الاعظم الأول الأنصار يقول هاي الثمرة التي ذكرها كاشف الغطاء المرة أنا ما أقبلها، لأن البيع فاسد على الكشف وعلى النخل. هنا هاي المثال، هذا المثال مثال النخلة والطلع والثمر. قال بهذا المثال البيع فاسد سواء بنينا على النخل أو بنينا على الكشف. هاي الثمرة أنا ما مرتاح لها، ما أقبل بيها. قال نعم، ما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصح ثمرة للمسألة. لماذا؟ قال لبطلان العقد ظاهرا على القولين. يعني إذا بنينا على الكشف يقول ترى العقد باطل. ليش باطل؟ لأن العقد وقع على الطلع ولم يقع على التمر، فهو باطل. يقول وعلى النقل أيضا. شنو على النقل أيضا؟ يقول حتى على النقل شنو؟ البيع باطل. أقول ليش؟ يقول لأن إحنا صحيح النقل يحقق البيع منين؟ من حين الإجازة. بس هذا مو معناها حال عقد الفضولي المبيع فاقد المن، فاقد للشروط. يعني شلون؟ يعني الآن أنا أبيع لك ابن هذه الأمة وهي ليست حبلة أصلا، مو حبلة، ما له وجود الطفل، ما له وجود، عود، وزوجها من عبد المملوك وتحبل ويصير الطفل ويولد الطفل، أبي عود أنت تملكه. يصير؟ قال ما يصير. ليش ما يصير؟ قال لأن البيع وقع على معدوم، ومن ضمن شرائط المبيع أن يكون المبيع موجودا. نيجي المثال، يقول صحيح الإجازة تحقق البيع من حين الإجازة بناء على النقل، بس هذا مو معناها إن المبيع لا شيء، ما له وجود، حال من؟ حال العقد الفضولي، مو لهالدرجة بعد. الفضولي يصحح عقد الإجازة، تصحح الفضولي، بس الفضول لازم شي يصير في شرائط، من ضمن الشرائط أن يكون المبيع شبيه لا أقل موجود. أما هنا أين التمر؟ لا وجود له، هذا لا يسمى تمرة، هذا طلع، واحتمال هذا الطلع أصلا ما تطلع من عنده ولا تمراية واحدة، أكو احتمال لو ما في احتمال يصير مرض وباء ولا تمرة تطلع. يقول فإذا لا يصح البيع الفضولي لا بناء على الكشف ولا بناء على النقيل. هذا ردا على كاشف الغطاء رحمه الله. لا، ذاك بي أهلية ثم فقد الأهلية، ثلج كان ثلج بعدين ماء، حليب طاهر بعدين صار نجس، مشتري عاقل بعدين صح مجنون، حال العقد إلى أهلية بعدين فقدها. هذا أصلا ما بي أهلية من البداية، من البداية تمر ما أكو. موجود إيه؟ بيخر بيضة موجود، حال البيع الفضولي موجود. هنا حال بيع الفضولي لا وجود للمبيع، ماكو تمر أصلا. أكو فرق بين الصورتين، أكو فرق. له أهلية، له أهلية حال بيع بعدين أصبح مجنون، بس الفرق واضح إن شاء الله. ثم قال وبالجملة، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط. هذا اللي أشرنا له وقلنا يمكن رقمنا إحنا رقمنا رابعا أو ما رقمنا، ما ذكر بعدين هو ذكر هذا أيضا، ذكر بالأخير وفيما قارن العقد فقد الشرط ثم حصلت، وبالعكس تذكروا هذا ولا ما تذكروا؟ رقمناه يمكن رابعا او ما رقمناه، المهم يقول هاي الثمرة ايضا انا ما اقبلها، هاي الثمرة ايضا ما اقبلها. يا ثمرة، ثمرة على انه العقد يتقارن مع فقدان الشرط. فماذا قال هناك تاج بالغطاء؟ هكذا قال: وفيما لو قارن العقد فقد الشرط ثم حصلت، منو حصلت؟ يعني وقت الإجازة. وبالعكس، قلنا شنو يعني وبالعكس؟ يعني وجود الشروط حين العقد وفقدان الشروط حين الإجازة. إذن ذكر شطرين، الشطر الأول العقد، مع العقد ماكو شروط، ومع الإجازة اكو شروط. والشطر الثاني حين العقد ما اكو شروط، وحين الإجازة اكو شروط. شطر ذكر ذني فرق بينات الكاشف والغطاء رحمه الله، بين من وبين من؟ عليكم السلام ورحمة الله، بين الكشف وبين النقد. فماذا قال؟ قال: إذا وقع البيع الفضولي والشرائط متوفرة وصدرت الإجازة والشرائط مفقودة، البيع يصح أو لا يصح؟ على الكشف يصح، لأن حال العقد شنو أكو؟ أكو شرائط. بس على النقد لا يصح، لأن حال الإجازة ما أكو شرائط. العكس، الشطر الثاني بالعكس، وقع البيع الفضولي، حال البيع الفضولي ماكو شرائط، بس حال الإجازة اكو شرائط، يصح البيع لو ما يصح؟ على الكشف لا يصح، لان ماكو شرائط، حال العقد ماكو شرائط، بس بناء على النقد يصح، لان حال الإجازة شرائط متوفرة. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول هاي الثمرة ايضا مو صحيحة. ليش؟ قال: لأن بيع الفضول باطل، سواء بنينا على النقد أو بنينا على من؟ أو بنينا على الكشف، لنفس البيان الذي تقدم قبل قليل. جيد. قال: وبالجملة فباب المناقشة وإن كان واسعا، قال باب المناقشة واسع، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرنا. شنو الذي ذكره من باب الأرجح؟ من باب الأرجح ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، متين صحيح في أوله، وإشكال الجواهر عليه مو صحيح، بس ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا فيه ليس بصحيح لما وضحنا ولا نعيد. واضح. ثم قال: وربما يقال بظهور الثمرة فيه. يقال من الذي قاله؟ الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، ما زال الكلام مع الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله. ذكرنا كم ثمرة؟ ست ثمرات. هسه الآن بالجديد، هسه ست ثمرات، راح نذكر كل ثمرة ومثال فقط، لأنه واضحات إن شاء الله عز وجل. وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيار، تعلق الخيار، هذه هي الثمرة الجديدة، الثمرة الأولى الجديدة. شلون؟ مثلا زيد يملك كتابا، وعمر اشترى كتاب زيد بدينار، لاحظي، عمر اشترى كتاب زيد بدينار اول رجب، نفضوا اشترى بدينار، بس سعر الكتاب ربع دينار، فعمر عندما اشترى كتاب زيد من الفضول بدينار شو يعتبر؟ عمر مغبون، عمر مغبون، لان الكتاب ربع دينار، هو بيش اشترى؟ اشترى بدينار. واضح. يوم 15 رجب الاسعار ارتفعت، أصبح الكتاب قد قيمته
دينار دينار.
يوم أول رجب علم زيد بأن كتابه بيع بدينار فأجاز. عمر إلى خيار الغبن لو ما إلى خيار الغبن، لأن عمرا اشترى الكتاب بدينار في أول رجب وكان مغبونا، وزيد أجاز البيع في أول شعبان. بس في أول شعبان الكتاب بيش بدينار، مو ربع دينار. أول رجب كان ربع دينار، أما أول شعبان الكتاب بدينار. فعمر إلى خيار الغبن لو ما لخيار الغبن. بعد تعرفت الجواب بناء على الكشف شو نقول إلي؟ لأن بناء على الكشف البيع وقع في أول رجب، وفي أول رجب أكو غبن لو ما أكو غبن، أكو غبن فله الخيار. وإذا بنينا على النقل يعني البيع شو وقت وقع؟ أول شعبان، أول شعبان أكو غبن؟ ماكو غبن. عليكم السلام. هو الكتاب دينار فلا غبن، فلا يثبت لعمر الخيار، خيار الغبن. هذا واضح إن شاء الله. هذا أولا. قال وحق الشفعة، حق الشفعة هاي الثمرة الجديدة الثانية. حق الشفعة تعرفوه، إذا أنا وياك اشترينا بيت والبيت ليس مقسما وإنما شركة مشاع بيني وبينك، إذا أرد بيع البيت الغيرك من حقك تبتر، فأنت أحق بحصتي منين؟ فأنت أحق بحصتي من الأجنبي، من المشتري الأجنبي. يقول الخبار يشتري حصتك، لأن أنا وياك شركاء، علي أساس تدخل علي واحد أجنبي لا أعرفه ولا يعرفني يكون شريك معي في هذه الدار، فأنا أفسخ البيع وأرفض البيع من حقي. هذا شيء يسموه حق الشفعة. واضح. نيجي للمثال. مثال زيد وعمر يملكان دار، نصفها لزيد ونصفها لعمر. اجى بكر يريد يشتري نصف دار، واحد فضولي قال له بعتك نصف دار، حصة زيد بعتك اياها، حصة زيد بعتك اياها. اش وقت وقع البيع والشراء؟ في اول رجب وقع البيع والشراء. فعندما جاء اول شعبان علم زيد ان حصته من الدار قد باعها الفضولي المس الى بكر، فماذا قال زيد؟ اجزت، اجزت البيع. لما قال اجزت البيع الى الاجنبي اشتبت عندنا حق الشفعة لعمر. متى يثبت حق الشفعة لعمر؟ بناء على الكشف. عمر شو وقت من يا حين عنده حق شفعة؟ من اول رجب. بناء على الكشف عمر عنده حق الشفعة من اول رجب. واما بناء على النقد عمر عند حق الشفعة من أول شعبان. وهذا واضح إن شاء الله. عليكم السلام. جيد. واحتساب مبدأ الخيار، هذا أيضا نعبر عن الثمرة الجديدة الثالثة مع مثالها. لا يخفى عليكم، طبعا انا اضرب مثال واحد والا هذا مثلا كل وحده حق الشبهه، وهاي مساله الخيار وما ادري شلون تقدر تجيب لي عده امثله. نذكر مثال واحد للتقليد فقط. فما نحن فيه مساله مده الخيار. الحيوان اجلكم الله، بيع الحيوان له خيار ثلاثه ايام من الشارع، يعني مو انا اقول ثلاثه ايام الى خيار أنا كمشتري، لا الشارع قال، الشارع قال من اشترى حيوانا فله الخيار ثلاثة أيام. جيد. زيد يملك دابة، عمرو اشترى دابة زيد. الزيد يوم الأحد، عمر اشترى دابة زيد من الفضولي. يا يوم اشتراها من الفضولي؟ يوم الأحد. يوم الاثنين علم زيد بأن دابته قد بيعت، فأجاز. عمر بما أنه مشتري له خيار الحيوان ثلاثة أيام، ثلاثة أيام نحسبها من يوم الأحد أو من يوم الاثنين، نبدأ نحسب بناء على الكشف من يوم، من يوم الأحد، وبناء على النقل نحسبها من يوم الاثنين. هذا واضح أيضا. قال ومعرفة مجلس الصرف والسلم. نحن نعلم من الفقه بأنه من ضمن شرائط بيع الصرف، يعني بيع الذهب والفضة، أن يكون التقابض. وين التقابض؟ في المجلس. من شرائط بيع الصرف أن يكون التقابض في المجلس. شنو الثمرة التي ذكرها كاشف الغطاء رحمه الله؟ قال مثلا زيد يملك ذهب أو يملك فضة، وعمر اشترى ذهب زيد من الفضولي. اشترى ذهب زيد او فضة زيد من الفضولي في اول رجب، ثم علم زيد بان ذهبه قد بيع فضولا في اول شعبان، فاجاب. بيع الذهب وبيع الفضة من احتاج الى تقابض في المجلس. فيا مجلس الذي ننظر هل وقع فيه تقابض او لم يقع فيه تقابض، يا مجلس، مجلس رجب لو مجلس شعبان؟ قال بناء على الكشف مجلس رجب. شوف مجلس رجب صار فيه قبض مقبض او ما صار؟ اذا صار يصح. وبناء على النقل المجلس يعتبر يا تاريخ، يعتبر تاريخ شعبان. فهذه ثمرة بين النقل وبين الكشف أيضا. ثم قال والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري. يعني مثلا استلم نفس الحالة، استلم عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، السلام على أنه أن يكون المثمن شبيه، أن يكون المثمن مؤجل والثمن معجل، فلا بد أن يقع القبض للثمن. إذا لا مثمن يقبض ولا ثمن يقبض، هذا شو نسميه؟ بيع الكالب الكالب باطل. فلازم يكون قبض، هم ما تحتاج علما، هم نحتاج إلى معرفة تاريخ، ماذا تاريخ القبض؟ وين وقع القبض؟ في رجب أو في شعبان؟ نفس الحال. قال والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري. هاي الثمرة الجديدة الخامسة. شنو مثالها؟ مثلا زيد عند دابة، فماذا قال؟ لله علي نذر، إذا بيع دابتي في شهر رجب أتصدق بنصف ثمنها. أو قال لله، أو قال والله إذا بيع دابتي في شهر شعبان أتصدق بنصف ثمنها. عند نذر أو عند يمين. وباع الفضولي دابة زيد. وقت باعها؟ برجب. وعلم في شعبان، فجينا قلنا له هل تجيز البيع؟ قال اجزت البيع. اذا بنينا على النقل معناها الدابة شو وقت بيعت؟ شعبان. شعبان بيعت، فيصدق بربع ثمن. واذا بنينا على الكشف يعني الدابة متى بيعت؟ في رجب، اذا يصدق بنصف. ثمنها. هو نذر، قال إن بيعت دابتي في رجب أتصدق بنصف ثمنها، وإن بيعت في شعبان أتصدق بربع ثمنها. فبيعت في رجب وأجاز هو، بيعت فضولا في رجب وأجاز هو في شعبان، فهل تعتبر الدابة بيعت في رجب فيتصدق بنصف الثمن، أو بيعت في شعبان فيتصدق بربعه؟ قلنا أنا محسب الكشف أو النقد. إذا بنينا على أن الإجازة كاشفة فالدابة بيعت في رجب ليتصدق بالنصف، وإن قلنا بأن الإجازة ناقلة فالدابة بيعت في شعبان فليتصدق بالربع. هاي ثمرة أو مو ثمرة؟ هذه ثمرة. وتظهر الثمرة أيضا، هذا السادس، في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. هذا الحكم يجي بتفصيل، بس احنا راح نذكر خلاصة. شنو الخلاصة مالته؟ الخلاصة مالته هو كالتالي. بل لو كان زيد يملك دينار وعمر يملك دابة، وجاء الفضولي فاشترى دابة عمر إلى زيد وأعطى دينار زيد لمن؟ إلى عمر. عمر أخذ الدينار فدينار إلى، فاشترى به كتاب، فاشترى به كتاب. فإذا علم زيد بما صدر فضولا فأجاز الشراء، فشو تحقق عندنا؟ تحقق عندنا المبادلة الأولى، شراء عمر للكتاب أيضا يحتاج لمن؟ هل يحتاج إلى إجازة زيد أو لا يحتاج إلى إجازة زيد؟ زيد هو الذي يملك الدينار، فهو أجاز المعاملة الأولى. زين والمعاملة الثانية؟ دينار دينار اشتري به كتاب، المعاملة الثانية تصح أو لا تصح؟ قال إذا بنينا على الكش، يعني المعاملة وقعت من يا يوم، من يوم أول رجب، فمعناها من يوم أول رجب تحققت المعاملة الأولى فشراء. لاحظ، تحققت المعاملة الأولى فالدابة لزيد والدينار لعمر، فمن حق عمر أن يشتري يوم اثنين رجب، يوم الثالث رجب ماذا يشتري؟ كتابا لديناره، لأن الإجازة كشفت عن من؟ الإجازة كشفت عن صحة البيع من أول رجب، فالمعاملة الأولى صحيحة والثانية صحيحة أيضا. أما إذا بنينا على النقد، يعني زيد علم فأجاز، لاحظوا يعني البيع وقع، ايش وقت وقع؟ بناء على النقل في شعبان، يعني الان انت ملكت الدابة والان انت ملكت الدينار لعمر، بس عمر اشترى بالدينار، ايش وقت؟ اول رجل اشترى بالدينار كتاب، انت ملكت باول شعبان بناء على النقل، عمر ملك الدينار باول شعبان، بس هو خطيه، عمر ايش وقت اشترى بالكتاب؟ أول رجل، ثاني رجل، ثالث رجل، راح يشتري كتاب. فإذا عمر بحاجة إلى إجازة من كل أخرى، كما أنك أجزت البيع الأول كل شيء جيد، البيع الثاني، لأن بناء على النقل أنك ملكت الدابة من يوم أول شعبان، وعمر ملك الدينار يوم أول شعبان، والحال هو تصرف بالدينار يوم أول رجب ثاني رجب، تصرف بأموالك في بداية رجب، إذا لابد أن تجيزه ما اشتراه من كتاب، لأن اشتراه بدينارك بناء على النقل، الدينار ما زال لك خلال رجب، فقد اشتراه بدينارك، فلا بد لك ماذا؟ فلا بد لك أن تجيز البيع الثاني. يا الله يصوح، واضح إن شاء الله. جيد. هذا الفرع الأخير وسيأتي إن شاء الله عز وجل لأنه من الفروع المهمة. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.